ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
تمام، والثانية من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم جولة المنتصف نستهلها بالعناوين. مصر تعمل على جمع طرفي الانقسام في القاهرة، وعباس يحذر الأمم المتحدة والاحتلال ومصر من تخفيف أزمات قطاع غزة. انطلاق المسير البحري 11 اليوم، والصحة تطلق زوارق للإسعاف وتحذر من استهداف طواقمها. المجلس المركزي ينعقد نهاية الشهر، والتأكيد على تنفيذ قراراته السابقة في تحديد العلاقات مع الاحتلال. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. كشفت صحيفة القدس العربية عن جلسة حوار بين حركتي فتح وحماس يجري الترتيب لعقدها في القاهرة قبل عقد جلسة المجلس المركزي في رام الله من أجل دفع جهود المصالحة. ونقلت الصحيفة في عددها اليوم عن مصادر مطلعة قولها إن الوساطات التي تقودها مصر لإيجاد صيغة جديدة لعودة البدء بتطبيق المصالحة لم تنتهي، وإن المخابرات المصرية تنظر في ردي فتح وحماس على مقترحات معدلة لتجاوز نقاط الخلاف، ووسط توقعات أن تكون هناك جولة حوار قريبة مع الحركتين تسبق عقد جلسة المجلس المركزي القادم لمنظمة التحرير والمقرر عقدها في 26 من الشهر الجاري. من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس مع رضوان التزام حركته بالمصالحة، وأن حماس مع الالتزام الأمين والدقيق للاتفاقيات، مشددا على ضرورة رفع العقوبات عن غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على مجلس وطني توحدي.
حماس تؤكد دائما أنها ملتزمة بموضوع المصالحة الفلسطينية، وتعتبر المصالحة خيار استراتيجي. وحينما تتحدثين عن موضوع الاتفاقات، نحن نقول نحن مع الالتزام الدقيق والأمين باتفاقات القاهرة 2011 ومخرجات بيروت 2017، وكذلك نقول إن أي مصالحة يجب أن يكون المدخل الطبيعي لذلك هو رفع العقوبات الظالمة المفروضة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على مجلس وطني توحيدي، وانتخابات عامة حتى نخرج من هذه الإشكاليات.
وبين رضوان أن اتفاق 2011 هو اتفاق وطني شامل وقعت عليه كافة الفصائل، بينما اتفاق 2017 هو فقط يتعلق بإجراءات خاصة بالحكومة وعملها، لذلك تتمسك حركة حماس باتفاق القاهرة 2011 لأنه الاتفاق الأشمل.
2011 هذا اتفاق وطني وقع عليه الكل الفلسطيني برعاية مصرية، أما 2017 هي آليات لم يتم الالتزام للأسف بالخطوات المقابلة. نحن قمنا بحل اللجنة الإدارية، قمنا بتسليم الوزارات، قمنا بتسليم كذلك المعابر والجباية الداخلية، لكن لم يتم استكمال ولا خطوة واحدة بالاتجاه المقابل. لأجل ذلك نحن حينما نقول 2011 هذا اتفاق وطني، هذا اتفاق شامل، أما 2017 هي آليات تحدثت عن جانب معين فقط لها علاقة بموضوع الحكومة وهذه.
قال القيادي في حركة فتح محمد الحوراني إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي المخرج الأمثل من حالة الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أن كافة الأطراف لا تتوفر لديها الإرادة الصادقة لإنهاء الانقسام. وشدد الحوراني إلى أن الاحتلال يستغل الانقسام الفلسطيني في التحلل من التزاماتها أو من أي مسار سياسي.
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لنعود إلى الشعب الفلسطيني. إنه بالمناسبة هناك كثير من الاتفاقات التي لم تتوفر الإرادة السياسية عند كل الأطراف بشكل كافي لإنجازها. أنا أعتقد أنه يجب أن نتجرد أكثر، وفي هذه المرحلة التي نواجه فيها صفقة القرن، لذلك لا يوجد خيار لدى الفلسطينيين إلا أن يجدوا طريقة لإنهاء هذا الانقسام، زعم الانقسام كذريعة لأن تتحلل إسرائيل أمام المجتمع الدولي كذبا من أي مسار سياسي.
وأكد الحوراني على ضرورة تقوية القضية الفلسطينية وحمايتها والمشاركة بين الكل الفلسطيني.
أي معاندة لهذه الحقيقة الوجودية هي إضعاف هذه القضية العادلة والتحلل من أي تفكير حزبي والذهاب باتجاه تفكير جديد يحمي ولو بالحد الأدنى القضية الفلسطينية.
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر على استمرار الجهود من قبل الفصائل الفلسطينية لإنجاز ملف المصالحة، مشيرا لحالة الاستقطاب الحاد في الساحة الفلسطينية والتي يجب تخفيها من أجل جهود المصالحة.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقوى الأخرى صحيح كان لها دور، لكن لا أحد يمكن أن ينكر أن هناك حالة استقطاب. المطلوب كسر حدة هذا الاستقطاب وحالة الاستقطاب بإيجاد تيار ثالث في الساحة الفلسطينية يكون قادر على تأثير في مجرى القرار الوطني الفلسطيني وإجبار كل من فتح وحماس للاستجابة لمتطلبات المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الطريق والممر الآمن.
وشدد مزهر على ضرورة العمل من أجل المصالحة والبعد عن الوصفات التسكينية، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست وصفة سحرية، فقد تعود أو تعود الأزمة حتى بعد الانتخابات ما لم يتم الاتفاق على برنامج وطني وشراكة حقيقية.
تداول يجري في الساحة الفلسطينية لإطلاق نداء وصرخة بعها فعل جهد شعبي ووطني من أجل إنجاز المصالحة. نحن ندرك تماما أن الحل لكل هذه الموضوعات والقضايا المصالحة الوطنية. دون المصالحة الوطنية البحث عن حلول تسكينية أو ترقيعية لا يمكن أن يعالج الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني. حتى الحديث عن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة هذا أمر يعني أيضا ليس وصف للحل.
وأكد مزهر على ضرورة أن تتولد الإرادة الفلسطينية لإنجاح المصالحة الوطنية.
هناك جهد وطني، هناك جهد أيضا مصري، مطلوب أن تتولد الإرادة الذاتية الفلسطينية من أجل إنجاز المصالحة.
نقلت صحيفة العرب الجديد عن مصدر مصري بارز قوله إن الاتصالات بين القيادة المصرية ورئيس الفلسطيني محمود عباس شهدت تهديدات متبادلة وأيضا شدا وجذبا وفي وقت هدد فيه عباس بحل السلطة. وقال المصدر للصحيفة إن الاتصالات المصرية مع الرئيس عباس دارت حول المصالحة الداخلية المرتبطة بشكل كبير بالتقدم خطوة في تنفيذ اتفاق التهدئة بين فصائل غزة وإسرائيل. كشفت صحيفة أو قناة عبرية ثانية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر وكالة الأونروا والاحتلال من مغبة تقديم تسهيلات لتحسين الكهرباء في قطاع غزة. كما كشفت القناة عن قيام عباس بتهديد شركات الوقود الإسرائيلية من مغبة تجاوز الشركات الفلسطينية وتحويل الوقود لغزة من خلال الالتفاف على سلطته برام الله، وذلك بدعم قطري. وأضافت القناة الثانية أن عباس أبلغ الشركات الإسرائيلية أن عليها أن تختار بين نقل الوقود للضفة أو غزة، إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شانيتس ينوي التوضيح لتلك الشركات بأنه لا يمكن أن تستخدم كأداة في يد عباس. في سياق ليس بعيد، طلبت نقابة المعلمين في قطاع غزة بتوفير رواتب كاملة للموظفين وسد العجز المالي الذي تعاني منه المنظومة التعليمية في غزة. وشدت النقابة على ضرورة رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن البيئة التعليمية في القطاع باءت غير صحية بسبب الحصار والعقوبات. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
إن الحصار الصهيوني المطبق المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما يرافقه عقوبات من قبل السلطة الفلسطينية على غزة، أنهكت المدرس والعملية التعليمية، فالمعلم منذ 7 سنوات لم يحصل على أكثر من نصف راتبه ومستحقاته، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على كل من يعمل بهذا الحقل التعليمي. نائب نقيب المعلمين في غزة ماجد ياسين طالب المسؤولين وصناع القرار بتوفير راتب كامل للمعلمين والعمل على سد العجز في عدد المعلمين في المدارس وتوفير ميزانية تشغيلية.
نطالب وندعو المسؤولين وأصحاب القرار إلى توفير راتب كامل للمعلمين حتى نرقى بالعملية التعليمية. الإسراع في سد العجز الحاصل في المعلمين في بعض المدارس، فالعام الدراسي له قرابة الشهرين ولا يزال العجز موجودا في بعض المدارس، فكيف تنتظم العملية التعليمية وهذا العجز موجود؟ حتى ننهض ونسير بالعملية التعليمية لابد من توفير ميزانية تشغيلية، وهو الذي لم يتوفر حتى الآن.
ودعا ياسين إلى العمل بضرورة توفير باصات لنقل المعلمين خاصة في المناطق الجنوبية وإيجاد حل جذري وسريع لمشكلة الكهرباء التي تؤثر على طلاب القطاع.
إيجاد الحل المناسب لمشكلة الباصات والتي يعاني منها بعض المعلمين كل يوم وخاصة سكان المناطق الجنوبية، فإما توفير الباصات بشكل دائم وعدد أكبر، وإما توفير بدل مواصلات. إيجاد حل جذري وسريع لمشكلة الكهرباء التي تؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية بمجملها وخاصة الطلبة وتدني تحصيلهم الدراسي.
ونشد نقيب المعلمين في غزة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة، داعيا السلطة الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات على شعبنا في غزة.
ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية ألا تكون أداة لفرض العقوبات على غزة وشعبها الصامت والتحرك العاجل لرفع معاناة سكان القطاع والعمل بشكل عاجل ورفع الإجراءات العقابية. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم الاحتياجات الضرورية اللازمة. ندعو المؤسسات والجمعيات والهيئات العربية والإسلامية والعالمية والجهات الناشطة في العمل الإنساني إلى تدشين حملة إغاثة عاجلة لإنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية.
وبالرغم من التحديات إلا أن الوزارة بغزة تقف عند مسؤولياتها وتضع الخطط والبرامج للنهوض بالعملية التعليمية وتوفير التعليم المتقدم لطلبتنا، حيث جهزت المدارس والخطط التعليمية للوصول إلى عام دراسي متميز.
ينطلق عصر اليوم الحراك البحري 11 والذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار، حيث من المقرر أن تنطلق الجماهير الفلسطينية من منطقة الواحة شمال غزة باتجاه الحدود الشمالية للقطاع برا وبحرا، كما أوضح الناطق باسم الهيئة بسام المناصرة.
انطلق في تمام الساعة 3 قبيل عصر يوم الاثنين حراكنا البحري، بمعنى حراك بحري من خلال تسيير عدة قوارب محملة من مرضى وجرحى مسيرات العودة، وطلبت جامعات ونشباب وإعلاميين، ويسمى بهذا الحراك البحري حراك بري ميداني من خلال إقامة منصة للفعالية في المنطقة الشمالية لقطاع غزة. هذه المنطقة وهذا الحشد سينطلق في تمام الساعة 3 من منطقة الواحة باتجاه أقرب نقطة إلى الاحتلال الصهيوني في المنطقة البحرية الشمالية الغربية لقطاع غزة، وتحديدا ما يعرف أو ما يسميه الاحتلال بموقع زيكيم العسكري.
وجد المناصرة مطالب الحراك البحري بحق الشعب الفلسطيني بالتمتع بكافة المياه الإقليمية الفلسطينية، موضحا أن حشد اليوم سيكون الأكبر.
رسالة هذا الحراك أننا مستمرون في حراكنا وفي فعالياتنا حتى تتحقق أهدافه كاملة وعلى رأسها كسر هذا الحصار مرة واحدة وإلى الأبد. رسالتنا المطالبة بكل المياه الإقليمية قبالة شواطئ قطاع غزة، وأننا نرفض إجراءات هذا الاحتلال من خلال يعني تهديداته المستمرة بتقليص مساحة الصيد واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم. الحشد الأكبر والأضخم منذ الحشود البحرية.
في سياق ليس بعيد عن الطواقم الطبية والدفاع المدني من استهداف جنود الاحتلال لهم خلال قيامهم بواجبهم خلال مسيرات العودة الكبرى أو أي فعاليات وطنية. وأكدت وزارة الصحة أنه لوحظ مؤخرا ارتفاع وتيرة استهداف الطواقم الطبية مطالبة بحراك دولي للجم الاحتلال وحماية الطواقم الطبية وكافة الفئات العاملة في الميدان والمحمية بموجب القانون الدولي. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
لا زال الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بممارساته الوحشية بحق الطواقم الطبية رغم أنها ترتدي المعطف الأبيض المعروف دوليا. خلال الجمعة 28 لمسيرات العودة وكسر الحصار، تعمد الاحتلال استهداف المسعف المتطوع محمد أبو عاصي شرق خان يونس في مكان قاتل برصاصة في الصدر، وهي نفس نوعية الإصابة التي قتلت الشهيد رزان النجار والشهيد عبد الله القططي والشهيد موسى أبو حسنين والمسعفة شروق أبو مسامح التي استطاعت الطواقم الطبية إنقاذ حياتها.
احنا بنوجه رسالة لكل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدولية انه يضعوا حد لانتهاكات اليهود الصارخة لقانون جنيف ولقوانين التعامل مع المسعفين والكادر الطبي والكادر المهني، ويوفرونا حماية.
ومنذ بداية مسيرات العودة استشهد 3 مسعفين وأصيب نحو 400 آخرين بجراح مختلفة، وألحق الضرر في 80 سيارة إسعاف تم استهدافها بشكل مباشر.
نقوم بمساعدة الناس وإخلاء الخلات، لن نتدخل في هذا المسيرات أو نتدخل أو نشارك في شغلة. وظيفتنا هي المحددة أن نقوم بإسعاف المواطنين فقط لا ذلك أكثر. يقوم الجيش الاحتلال باستهدافنا.
عملهم الإنساني وشاراتهم التي يرتدونها لم تشفع لهم، وكانوا هدفا لقناصة الاحتلال التي تعتبر كل فلسطيني هدفا متاحا لديها حتى وإن كانت مهمته إنسانية.
متواجد في عمل على حدود قطاع غزة، كنت من لابس الفيزت البدل على أني مسعف. تم استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال مع أني كنت في منطقة بعيدة عن منطقة خط التماس.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية وللنقاط الطبية وسيارات الإسعاف وتسهيل مهامها، وخاصة في ظل استهداف جيش الاحتلال للطواقم الطبية بشكل مباشر في خرق واضح لكل القوانين الدولية. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري المصغر الكابينيت بأن إسرائيل تتجهز لعملية عسكرية في قطاع غزة. وذكرت القناة الثانية العبرية أن نتنياهو قال لأعضاء الكابينيت أنه في حال تصاعد الأزمات الإنسانية والاقتصادية في غزة فمن المتوقع حدوث تصعيد عسكري. وأضاف نتنياهو إذ تم تقليص الأزمات الاقتصادية والإنسانية في غزة فهذا جيد ومطلوب، لكنه يشك في حدوث ذلك، وبناء عليه فإسرائيل تستعد لعملية عسكرية في القطاع. من جانب آخر، أكد ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل من مصلحتها أن تحصل غزة على كهرباء كاملة على مدار اليوم من أجل تخفيف الضغط على سكان القطاع. ونقل موقع صحيفة دعوت حرونوت العبرية عن مصدر أمني أكد أن وقعت حرب جديدة بين إسرائيل وحماس، فإن كليهما سيتناقشان في نهاية الحرب في القضايا ذاتها ويناقشونها بموضوع الكهرباء والوقود وتوسيع الصيد وفتح المعابر التجارية. وذكر المصدر أن الحرب لن تحدث أو تحدث أي تغيير جوهري وملموس على الصعيد السياسي. قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة المجلس المركزي للمنظمة للانعقاد في 26 من الشهر الجاري والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي وآليات وجداول زمنية لذلك بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل. وجدت التنفيذية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله قراراتها السابقة وما جاءت أو ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض أن تكون الإدارة الأمريكية شريكا أو وسيطا في عملية التسوية، معتبرة إياها جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. استمعينا، النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. المالية في غزة تخفض ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على بعض السيارات.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. توغلت صباح اليوم 5 جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأفاد مراسلنا بأن الآليات توغلت انطلاقا من بوابة عسكرية شرقي مخيم البريج. هذا وفي الضفة المحتلة أيضا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة تخللها مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة، وشهدت مدينة نابلس ومدينة طول كرم حملة مداهمات واسعة وسط تحليق مكثف طائرات الاستطلاع، حيث جرى اعتقال 5 مواطنين بينهم شقيقة الشاب أشرف نعاولة منفذ عملية مستوطنة بركان. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في رام الله واعتقلت خلالها عددا من المواطنين. حذر الأمن الإسرائيلي من إمكانية قيام منفذ عملية مستوطنة بركان بعمليات أخرى حتى الإمساك به، وصفا المنفذ بأنه قنبلة مؤقتة. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر أمني قولها إن من كسر حاجز الخوف أقدم على قتل 2 وجرح 3 لن يتوانى عن مواصلة طريقه وقد يضرب مجددا. كما يخشى الأمن الإسرائيلي من إمكانية قيام آخرين بمحاكاة العملية بعد نجاحها، وهو ما بات يعرف بأجواء العمليات. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عدد الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو وصل إلى 28 أسيرا، 12 منهم من داخل أراضي عام 48. ولفتت إلى أن أسرى الداخل والقدس يتعرضون لحالة مضاعفة من التميز وسوء المعاملة، حيث دفعوا ثمنا باهظا لهويتهم جراء هذا الازدواج القسري للجنسية، فلا هم أخذوا حقوقهم كمناضلين ولا عملوا معاملة السجناء اليهود. ونوهت إلى أن إسرائيل كانت ترفض على الدوام السماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بالمطالبة بهم، كما لم تقبل التفاوض بشأنهم بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أنه رصد ما يزيد عن 500 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم نساء وأطفال ونواب. وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس تذرعت بحجج جديدة لتبرير اعتقال الفلسطينيين، كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك، معتبرة إياها تحريض على الاحتلال. في سياق آخر، طالب وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون طالب الصليب الأحمر بالتحرك بشكل فعال من أجل وقف الانتهاكات الجديدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات في سجون الاحتلال. جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة الأسرى والمحررين برئاسة الوكيل بهاء المدهون بمدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيلان ديفرون في مكتبه بغزة لبحث التداعيات الخطيرة التي يواجهها الأسرى داخل السجون وذويهم أثناء زيارة أبنائهم.
نحن طبعا نتابع قضية الأسيرات داخل السجون وما يقع عليهم من انتهاكات من الاحتلال الصهيوني، وخاصة بالفترة الأخيرة الانتهاك الذي تجدد وهو وضع كاميرات مراقبة في الفورة أو الساحة التي يخرجنا إليها. طبعا الأسيرات امتنعنا عن الخروج لهذه الفورة، والآن أصبح لنا تقريبا شهر كامل ممتنعين عن الخروج للفورة، لأنه هذه الكاميرات تنتهك خصوصية هذه المرأة الفلسطينية المحافظة.
وأضاف المدهون أن اللقاء بمدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحث ملفات أو ملف الأسيرات وكيفية الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق أسرانا.
كانت سبب الزيارة للصليب الأحمر هو هذا الموضوع في الأساس، وبعض الانتهاكات التي مارسها الاحتلال بحق الأسيرات أيضا والأسرى. فتحدثنا مع مدير الصليب الأحمر أنه يجب أن يكون هناك دور واضح وضغوطات حقيقية على الاحتلال الذي ينتهك بشكل واضح قوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي يعني تركز على حقوق المرأة بالذات. فكيف هذا الاحتلال الذي يحاول أن يرسم لنفسه دولة الحريات والديمقراطية وواحد الأمن والأمان يقوم بانتهاك يعني خصوصية أسيرة عزلاء لا تملك شيء من أمرها؟ فكان هذا الأمر هو محور حديثنا مع مدير عام الصليب الأحمر.
ودعا وكيل وزارة الأسرى والمحررين لتكثيف الفعاليات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال.
قضية الأسرى تحتاج منا أكثر بكثير مما نقدمه، لأن هؤلاء قدموا الكثير، قدموا أرواحهم وحياتهم، وقدموا يعني أغلى ما يملكون من أجلنا وأجل حريتنا. فيجب أن تستمر وتتصاعد ويسمع الأسيرات داخل السجن وأهالي الأسيرات وجميع الأطراف تسمع صوت الأسيرات من خلال هذه الفعاليات التي يجب أن تتكثف في هذه الأوقات بالذات.
تتعرض وكالة الأونروا في القدس المحتلة لهجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث قررت بلدية الاحتلال تصفية عمل الوكالة الأممية في القدس، وتعالت التحذيرات من خطورة ذلك على مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة، خاصة فيما يتعلق بموضوعي التعليم والصحة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أصبحت الشغل الشاغل لقادة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خوض حرب ضد وجودها. وتمثلت مؤخرا بإعلان رئيس بلدية الاحتلال نير بركات عزمه وضع خطة تستهدف إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس. نائب محافظ القدس عبدالله صيام أكد أن قرار بلدية الاحتلال في القدس بتصفية عمل وكالة أونروا في المدينة وإيقاف عملها يعتبر اعتداء على حقوق اللاجئين في القدس، مشيرا أن هذه الإجراءات تم استئناف العمل بها منذ قرار نقل سفارة الاحتلال.
يعني هذا اعتداء على مدينة القدس، على حقوق مواطنين في مدينة القدس بما تقدم الوكالة من خدمات وتعليم للمواطنين في المدينة، وبما يحفظ حقوق أبنائها من اللاجئين كحق العودة الذي هو حق متوارث لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في اللجوء. هذه الإجراءات الاحتلالية برزت بداية من اليوم الأول للخطاب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.
خضر الدبس منسق اللجنة الوطنية لمقاومة التهويد أشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعتبر الشاهد على جرائم الاحتلال، ومنذ اليوم الأول لاحتلاله المدن الفلسطينية يحاول الاحتلال تصفيتها وإنهاء وجودها في محاولة لإنهاء الجريمة التي قام بها عام 48 وفي عام 67.
هو من أخطر القرارات التي اتخذت في حال تنفيذه على القدس وعلى اللاجئين في مخيم شعفاط وفي مناطق أخرى تستهدف وكالة الغوث في عملها من في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وبالذات أهلنا البدو في التجمعات البدوية التي تقدم وكالة الغوث خدمات لهم في هذه التجمعات.
الدبس نوه إلى أن المنظمة الأممية لها مؤسسات عديدة في مدينة القدس، منها صحية وتعليمية وخدماتية وإدارية، وسيشمل قرار بركات منطقة الشيخ جراح التي هي تعد رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
هو يحاول أن يلغي وجود الشاهد الحقيقي على جرائم الاحتلال، الشاهد الحقيقي على جرائم العصابات الصهيونية في العام 1948، عصابة شتيرن والأورغن والليحي وكل قادة الاحتلال في المؤسسين في السابق، المجرمين في السابق. هو يحاول أن يخفي هذه الجريمة من خلال شطه لوكالة الغوث، وهذا كله بمساعدة الإدارة الأمريكية.
ويعيش 100,000 لاجئ في القدس يستفيدون من خدمات وكالة الغوث، وتدير أنوروا 5 مدارس تابعة لها بالإضافة إلى مراكز خدماتية وصحية واجتماعية.
قررت وزارة المالية في غزة تخفيض ضريبتي القيمة المضافة والدخل المفروضة على المركبات والتي تحمل رقم ترخيص 25 والخاصة بمكاتب التاكسيات. وأضاف الوكيل المساعد للوزارة عون الباشا أن القرار ينص على تخفيض مبلغ ضريبة القيمة المضافة على السيارات ذات اللوحة 25 والتي موديلها يزيد عن 2010 بنسبة 14% من 720 شيكل إلى 620 شيكل سنويا. من قال مسؤول وزارة الإعلام في وزارة المالية بيان بكر أن ذلك سيعود بالنفع على مكاتب التاكسيات والمواطنين.
وزارة تخفيض الضريبة المفروضة، ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وتهدف هذه يهدف هذا التخفيض إلى مساعدة كل من أصحاب مكاتب السيارات ومساعدة المواطنين كذلك، لأن التخفيض من تكلفة السيارات يؤدي طبعا إن شاء الله إلى تخفيض في الأجرة التي يدفعها المواطن.
وأشار بكر لجهود وزارة المالية مؤخرا في التخفيف قدر المستطاع عن الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من تداعيات الحصار والعقوبات.
سبق قبل ذلك اللي هو السيارات اللي تحمل ترخيص لوحة ترخيص 20، سيارات السبع راكب العمومي تخفيض الضريبة عنها بنسبة 95% وإعفاء هذه السيارات إعفاء كاملا عند نزولها عن الخدمة وتلحيم هذه السيارات. كذلك في ذات الإطار الوزارة قررت إعفاء شركات النظافة التي تقوم بنظافة المستشفيات والمراكز الصحية، قررت إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك سيتم إعفاء شركات توريد الأغذية في مناقصة العام القادم.
ولفت بكر إلى أن المالية أعفت المواد الخام من الجمارك، كما فرضت ضرائب أكثر على المنتجات التي ليس لها مثيل وطني، وذلك لدعم المنتج المحلي.
الوزارة قامت بعملية دعم للمنتجات المحلية من خلال إعفاء المواد الخام من الجمارك، بالإضافة إلى زيادة الجمارك على المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي، وهذا بالطبع كما أشرنا يأتي من فلسفة الوزارة في محاولة التخفيف عن كاهل المواطنين ومحاولة قدر الإمكان إنعاش الحالة الاقتصادية المتردية.
استمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الملف السياسي لحظات، ونكون معكم في الملفين الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في الملف الاقتصادي، ونتابع في أبرز أخباره لهذا اليوم. أكد مسؤول وقانوني ضرورة حماية العمال في قطاع غزة والتصدي لمحاولة هدر حقوقهم الإنسانية كما كفلها قانون العمل الفلسطيني، محذرين من تلاعب مشغلين بالعقود والاتفاقيات المبرمة للتحلل من الالتزامات التي ينص عليها القانون، مستغلين الظروف الاقتصادية السيئة. وقال رئيس اتحاد نقابة عمال فلسطين سامي العمصي إن القانون أعطى لصاحب العمل الحريات في التصرف، وقد استغلت بعض الشركات والمنشآت العاملة هذا الحق في انتقاص حقوق العاملين، مستغلين الظروف الاقتصادية العامة المحيطة في القطاع. أكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية والضاحب سيسو أن استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة منذ سنوات والبحث عن بدائل لها ألقى بتأثيراته السلبية على الإنتاج المحلي، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لإنهاء أزمة الكهرباء. وأوضح بسيسو أن أصحاب المنشآت الصناعية اضطروا إلى خفض الطاقة الإنتاجية دون المستوى المقبول عدا عن ضعف القدرة الشرائية. وأشار بسيسو إلى ارتفاع تكلفة بدائل الكهرباء، مشددا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء. على صعيد آخر، قال وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة إن وزارته لن تسمح بأن يكون القطاع مكباً لنفايات الاحتلال، مشدداً على أنها لن تتهاون في تطبيق الشروط والمعايير الصحية في عملية الإدخال والاستيراد عبر المعابر. وأشاد القدرة خلال معاينته لعملية الحجز والتحفظ على 50 رأس من الأبقار تم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم بجهود الطواقم الفنية والإدارية التي عملت في ظروف قاسية وصعبة من أجل تنفيذ مهمة الضبط. وأوضح القدرة أن الأبقار المضبوطة تم توريدها من الأراضي المحتلة عام 48 على أساس أنها أبقار حلوب، غير أنها وبعد الفحص والكشف البيطري تبين أنها غير صالحة لدر الحليب بسبب كبر سنها وحالة الهزل الشديد التي تصاحبها، فضلا عن احتمالية إصابتها بالعديد من الأمراض. وأخيرا إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم، جاءت على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3 شواكل فارزة 62 أجورا، صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل 5 شواكل فارزة 11 أجورا، صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل 4 شواكل فارزة 17 أجورا، صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 20 أجورا. كانت هذه أخبار الاقتصاد لهذا اليوم. عودة إلى استوديو الأخبار.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا، هذا يلي بنستنى.
أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية. يشهد مساء اليوم الاثنين إقامة 4 لقاءات على الملاعب المعشبة في قطاع غزة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دور الدرجتين الممتازة والأولى. ففي الممتازة يلعب خدمات الشاطئ مع خدمات رفع على ملعب فلسطين بغزة، وبيت حنون الأهلي مع اتحاد خان يونس على ملعب بيت حنون البلدي شمال القطاع. أما في الأولى فيلعب التفاح مع خدمات المغازي على ملعب اليرموكي بغزة، وخدمات النصيرات مع خدمات البريج على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى. تفوق أهلي النصيرات على ضيفه العودة ب3 أهداف لهدف ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دور الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب، وأحرز ثلاثية النصيرات خليل جربوع في الدقيقة 45 وأيمن الحواجري في الدقيقة 69 وعدنان الفرة في الدقيقة 94. أما هدف العودة فسجله نور سلوت في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ورفع النصيرات رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، وبقي رصيد العودة دون نقاط في المركز 9 والأخير بفارق الأهداف خلف الأمل وجماعي رفح توالياً. كشف نادي بيت لاهيا عن مديره الفني الجديد استعدادا للجولة 6 من دور الدرجة الأولى. وعين بيت لاهيا صائب جندية مديرا فنيا للفريق خلفا لفريد الزعانين الذي استقال عقب الخسارة من العطاء بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من المسابقة. ولم يحقق اللهونة أي انتصار حتى الآن هذا الموسم، ما جعل الفريق يستعين بجندية لتصحيح الأوضاع بدءا من الجولة السادسة أمام خدمات المغازي. أعلن حسام النجار المدير الفني لصداقة استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة القاسية أمام شباب جباليا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة. وأبلغ النجار مجلس إدارة نادي الصداقة برحيله عن منصبه متمنيا التوفيق للفريق خلال الجولات المقبلة. ويعد مدرب الصداقة ثالث الراحلين عن الممتازة بعد حميدان بربخ الذي استقال من تدريب خدمات خان يونس وغسان البلعاوي من اتحاد الشجاعية. أخيرا تعادل فريقا ليفربول ومانشستر سيتي سلبيا في ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للسيتي عبر رياض محرز في الدقيقة 86 ليرفع الريدز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، ويصبح رصيد السيتي 20 نقطة أيضا في المركز الأول. ختام الأخبار الرياضية، نعود بكم إلى استوديو الأخبار.
إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى نهاية جولة المنتصف الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين. مصر تعمل على جمع طرفي الانقسام في القاهرة، وعباس يحذر الأمم المتحدة والاحتلال من تخفيف أزمات القطاع. انطلاق المسير البحري 11 اليوم، والصحة تطلق زوارق للإسعاف وتحذر من استهداف طواقمها. المجلس المركزي ينعقد نهاية الشهر وتأكيد على تنفيذ قراراته السابقة في تحديد العلاقات مع الاحتلال. نهاية جولة المنتصف الإخبارية، دمتم بعز وسلام.